إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إخواني في الله، فكما أعلن وذكر وقرر بأننا في هذه الليلة الفاضلة وفي هذه البقعة المباركة في موعد مع محاضرة يلقيها علينا ثلة من مشايخ كرام، يلقيها علينا الشيخ المفضال أبو يحيى زكريا اليافعي حفظه الله تعالى ورعاه وسدد ربي على الخير خطاه، وهو من مشايخ أهل السنة العقلاء الفضلاء، وهو من طلاب شيخنا الإمام الوادعي القدماء، وله مركز عامر في بلاد يافع عامر بالخير والسنة، كم نفع الله جل وعلا به وهكذا بشيخ تلكم الدار. فنرحب بالشيخ أبي يحيى ونقوله أهلا وسهلا، نزلت أهلا ووجدت أهلا، طبت وطاب ممشاك. وهكذا سيشاركه في هذه المحاضرة في هذه الليلة أخونا الشيخ الفاضل أبو عبد الله محمد باجعالة حفظه الله تعالى ورعاه، وهو من مشايخ الدار ومن القائمين على الدعوة والتعليم والتدريس، ولله الحمد أعماله مشهودة ومساعيه مبذولة، وعلمه واضح لأهل هذه البلد في خطابته ودروسه وكلماته، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهوده. إخواني في الله، تأتي هذه المحاضرة من أنشطة أهل السنة والجماعة الذين دائما وأبدا يطرقون هذا الباب في مساجدهم ومراكزهم من إلقاء الكلمات والمحاضرات، وما كان ذلك منهم إلا لعلمهم لعظيم شأن هذه المجالس المباركة ولرفعة قدرها وعظيم شأنها. وحسبي إخواني في الله على عجالة أن أذكر نفسي وإخواني بثلاثة منافع كانت ولا زالت تنبثق من هذه المجالس المباركة في الدنيا والآخرة. أولى ما كان من منافعها ما يكون من توعية الأفراد والمجتمعات في وقت كثر وطم وعم فيه الجهل بالدين. الكثير من الناس ابتلوا بالجهل بدينهم فتخبطوا في شرع الله، تأتي هذه المجالس وترفع براية العلم رأسا، يتعلم فيها القاصي والداني والصغير والكبير والذكر والأنثى ما ينفعه في دينه ودنياه وأخراه وأولاه، يتعلم فيه العقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح، يتعلم فيه التحذير من الشرك من صوره من أفكاره، سواء ما كان من الشرك القديم من الشرك الأكبر والأصغر والظاهر والخفي، أو ما كان من الشرك المعاصر كشرك الإلحاد الذي يضرب جوانبه في مجتمعاتنا بكل قوة، حتى رأينا من ثماره الخبيثة ما رأيناه من ردة بعض أبناء أمتنا، نسأل الله السلام والعافية. كل ذلك من الجهل بالدين. توعية الأفراد والمجتمعات من خلال هذه المجالس، يتعلم العقيدة والتوحيد، يتعلم الحلال والحرام، يتعلم الطاعات والعبادات، يتعلم المعاملات في كيفية تعامله مع نفسه، مع ربه، مع غيره، في تعامله مع والديه وأهله وأزواجه وولده وجيرانه وأرحامه. وهلم جر يأتي إليها الجاهل فيتعلم من العلوم ما الله به عليم، فيخرج إلى بلده، يخرج إلى بيته وقد تنورت بصيرته بفضل هذه المجالس. الفائدة الثانية من فضائل هذه المجالس على أهلها ما يكون من راحة النفس وانشراح الصدر وسكون القلب وهدوء النفس. يأتي الواحد منا وقد دار في هذه الدنيا وقد ابتلي بأتعابها ومشاقها التي أثرت على بدنه، بل أثرت على قلبه من إدخال الهم والغم والحزن والضيق والقلق والحرج، فلا يزال يكابد أعمال الدنيا حتى يأتي إلى هذه المجالس فيجد الأنس. قال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يأتي الواحد ويجد الراحة النفسية، ما هناك ضيق، ما هناك حرج، ما هناك قلق، هناك راحة النفس والبال، وكيف لا وهو يستمع لكلام الله وكلام رسوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دخل حنظلة على رسول الله فقال: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال نبينا: وما ذاك؟ وما ذاك؟ من أين دخلك النفاق؟ وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، نكون عندك في مجالس الذكر، في مجالس العلم تغير النفوس، نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها رأي العين. فإذا خرجنا من عندك إلى بيوتنا، إلى أعمالنا، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على الطرقات وفي الفرش، لكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. الشاهد: كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلمون بمكثهم في مجالس الذكر والعلم والقرآن ترتقي الأرواح، ترتقي الأرواح حتى يحصل الأنس بالله جل وعلا. ثالثا من فوائد مجالس الذكر على أهلها ما يكون من الرفع لرصيد الحسنات، رفع لما يكون من الدرجات التي نود أن نلقى الله جل وعلا بها. في هذه المجالس يعطيك ربنا جل وعلا من الأجر العظيم ومن الخير الكثير ما لا يخطر على بال العالمين. هذه المجالس كما في الحديث القدسي يقول ربنا لأهلها وأصحابها وروادها: قوموا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، تبدل السيئات. وفي صحيح مسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فقد غفرت لهم. تأتيك مغفرة الذنوب، لربما تحملت من الأوزار والخطايا ما تحملت، لكن بمكثك وجلوسك واحتسابك وصبرك وتعلمك يمحي الله جل وعلا عنك الذنوب ويغسل الظهر جل وعلا ويطهرك عن العيوب بمكثك. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وما رياض الجنة؟ حلق الذكر. قال عليه الصلاة والسلام: غنيمة مجالس الذكر الجنة. عباد الله، تأملوا في هذه المعطيات الثلاث، فهي من أعظم ما يجده الإنسان إذا مكث في مجالس الذكر. ما يكون من التوعية وما يكون كذلك من نيل الحسنات والمغفرة وما يكون من راحة البال والنفس. إخواني في الله، لا أطيل عليكم في هذا المقام، فكلمة ومحاضرة الشيخين الفاضلين ستكون بإذن الله بعد ركعتي السنة الراتبة، فصبروا أنفسكم، وستكون الكلمة الأولى لأخينا الحبيب الشيخ الفاضل الجليل أبي عبد الله، ومن بعده ومن ثم كلمة الشيخ الفاضل الشيخ أبي يحيى زكريا اليافعي. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياهم على ما فيه الخير، ونسأله جل وعلا التوفيق والصواب والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، بادئ كل ذي بدء وقبل كل شيء، نحمد الله تبارك وتعالى على نعمه الكثيرة وآلائه العظيمة التي لا نستطيع لها حصرا. وصدق الله إذ يقول: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا. وربنا عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر تجأرون. ونعم الله عز وجل عظيمة وكثيرة. انظروا الله في هذه النعم، نعم ظاهرة ونعم باطنة، نعم بالليل ونعم بالنهار، نعم في البر ونعم في البحر، نعم دينية ونعم دنيوية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ومن نعمة الله عز وجل أن وفقنا لأداء هذه الشعيرة المباركة وهذه الفريضة العظيمة، ثم شرح صدورنا للجلوس في مجالس العلم وحلق الذكر التي يحبها ربنا عز وجل ويحب أهلها. وجبت محبتي للمتجالسين فيا، ووجبت محبتي للمتباذلين فيا. انظروا يا عباد الله، هذه الأسباب العظيمة لمحبة الله عز وجل لخلقه وعبيده. ثم شكر الله لأخينا المبارك الشيخ أبي هاشم حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي السامعين أجمعين على هذه الحفاوة وعلى حسن الظن الذي لا يصدر إلا من كريم. فأسأل المولى عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يثبتنا على هذا الخير حتى نلقاه. وحقيقة المحاضرة لضيفنا العزيز الشيخ الفاضل أبي يحيى زكريا اليافعي حفظه الله تعالى وبارك فيه، وإنما هذه مشاركة طلبت مني أن تكون بين يدي محاضرته، وإلا فالمقام مقامه. أيها الأحبة في الله، أجدها فرصة لكي أتذاكر موضوعا هاما جدا أشار إليه الشيخ أبو هاشم حفظه الله تعالى في مقدمته، ألا وهو هذه الحملات وهذه الهجمات التي تتعرض لها الأمة من قبل أعداء الإسلام، من قبل دعاة الإلحاد والشر. وجلها إن لم يكن كلها يتوجه إلى شباب الأمة، يتوجه إلى شباب الأمة وديننا العظيم وشريعتنا السمحة قد اهتمت اهتماما عظيما بالغا بموضوع الشباب والحرص على إصلاح الشباب والحرص على إصلاح الشباب. فالشباب مرحلة عمرية وفترة زمنية، هو زمن القوة، الشباب هو زمن النشاط والحيوية، الشباب هو سن العمل والاجتهاد، فهو نعمة من نعم المولى التي يجب أن تستغل. من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال له اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر عليه الصلاة والسلام فراغك قبل شغلك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وشبابك قبل هرمك، قال وحياتك قبل موتك. أحبتي في الله، دوام الحال يعتبر من المحال، يعتبر من المحال. الشباب لا يدوم، ولو كان الشباب يدوم لما رأينا من الآباء والإخوة من شابت لحاهم وانحنت ظهورهم وضعفت قواهم. هؤلاء الآباء وهؤلاء الإخوة كانوا بالأمس القريب يعيشون سنين شبابهم ويتمتعون بقوة الشباب وحيوية الشباب. إذن الشباب يجب أن يستغل ويجب أن يغتنم. ولهذا أحبتي في الله، فإن الله عز وجل سيسألنا عن هذه النعمة، أحفظناها أم أننا كنا من المضيعين. جاء في حديث أبي برزة الأسلمي ونحوه عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، قال، حتى يسأل عن أربع. إذن هناك أسئلة، والسؤال لا بد أن نعد له جوابا، والجواب لا بد أن يكون صوابا، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا: ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. قال: حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه. أعمارنا نحن مسؤولون عنها، صاحب العشرين سيسأل عنها، وصاحب الثلاثين مسؤول عنها، وصاحب الأربعين والخمسين مسؤول عنها. فما بالك بمن بلغه الله الستين والسبعين. الستين والسبعين، أعمار أمتي من الستين إلى السبعين، وقليل من يجتاز ذلك. إذا بلغك الله الستين والسبعين، اعلم يا رعاك الله أنك من أولئك القليل، أنك من أولئك القليل. أعذر الله إلى امرئ بلغه ستين سنة، بلغه ستين سنة، أي لم يبقي له عذرا بعد هذا. إذا جاءه الموت قال رب ارجعون، ماذا فعلت بالستين؟ وكيف مر عليك السبعون والثمانون؟ أعذر الله إلى امرئ بلغه ستين سنة، قال عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. ولما ذكر الشباب ذكر معه البلاء، لأنه زمن العمل وزمن القوة والحيوية والفتوة. قال وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. للأسف أحبتي في الله، كم هم المضيعون للشباب والمفرطون في الشباب. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ليس قليل بل كثير من الناس، الصحة والفراغ. الشباب عبارة عن فترة زمنية سرعان ما تنقضي وسرعان ما تنتهي، فإذا انتهت وإذا انقضت يفرح أحبتي في الله من كان للشباب مغتنما ومستغلا، يفرح بقيام الليل وصيام النهار، يفرح بمجالس العلم وحلق الذكر التي كان يحبها ويلازمها، يفرح بغيرها من الأعمال، ويندم ويتحسر من أضاع شبابه، إما مع الرقص والطرب واللهو والغنى، وإما مع الكرة والمنافسات والمسابقات الكروية، وإما مع القيل والقال وإضاعة المال. يكون حال ذلكم المفرط كما قال الأول: بكيت على الشباب بملء عيني فلم يفد البكاء ولا النحيب، ألا ليت الشباب يعود يوما. ماذا تريد من الشباب الذي مضى وقد أصبحت لا تقوم إلا بمشقة، وقد أصبحت لا تتحرك إلا ببطء ولا تأكل إلا القليل، ماذا تريد؟ قال: فأخبره بما فعل بي المشيب. أيها الأحبة في الله، الشباب ولا بد أن ينشأ على الخير والفضيلة بعيدا عن الشر والفاحشة والرذيلة. الشباب ولا بد أن ينشأ على العبادة وعلى الطاعة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة، يعني أصناف من الناس، ما لهم؟ قال: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جعلني الله وإياكم جميعا منهم. الناس يعرقون والناس يتعبون والناس لربما يسبحون في عرق حين أن تدنو الشمس من رؤوسهم، فلا يكون بينهم وبينها إلا ميل واحد. قال الراوي: لا أدري أميل المكحل أو ميل المسافة، اليوم بيننا وبينها ملايين الأميال. انظروا إلى المعاناة التي نعانيها اليوم مع اشتداد حرارة الشمس، بينما الناس كذلك، إذ بهذه الأصناف السبعة هم مستريحون، هم في ذلكم الظل يوم لا ظل إلا ظله. قال إمام عادل، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. اسمعوا يا شباب أهمية الطاعة ولزوم العبادة. شاب نشأ في عبادة الله، وماذا؟ قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. هنيئا لعمار المساجد، إذا دخلوا إلى المسجد انشرحت صدورهم واطمأنت قلوبهم وارتاحت جوارحهم، بخلاف بعض الشباب لا يدخل إلا بعد أن يقام للصلاة ويخرج سريعا بعد أن يسلم، كأنه خرج، كأنه سمكة خرجت من الماء. قال: وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. لماذا تدعوه؟ تدعوه لكي ينتهك الأعراض، تدعوه لكي يعتدي على الحقوق ويتجاوز الحدود، تدعوه لكي يغضب الجبار تبارك وتعالى. ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. هؤلاء الشباب الذين نبحث عنهم، هؤلاء الشباب الذين ترفع بأمثالهم الأمم الهامات والرؤوس، فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. حقيقة هذا الحديث العظيم لمن تأمله يعتبر مدرسة للشباب من أوله إلى آخره، مدرسة مليئة بالدروس ومليئة بالفوائد التي ينبغي أن يستفيدها شباب الأمة. شباب الأمة، أحبتي في الله، الشباب ولا بد أن ينشأ على العفة، أن ينشأ على الطهارة، لا ينظر إلى عورة مسلم ولا يقع في عرض مسلم ولا ينظر إلى حرمة مسلم ولا ينظر إلى حرمة مسلم. جاء في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن شابا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، فقال ذلكم الشاب: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. يريد رخصة، هذه الرخصة في أنه يزني، عنده ما عند الشباب من الغريزة والشهوة، لكنه لا يريد أن يعصي الله ويغضبه، فأتى يريد رخصة: ائذن لي في الزنا. فجعل الصحابة يصمتونه، يعني ما هذه الجرأة؟ لكن أحبتي في الله، هو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه حالة يا إخوان تحتاج إلى علاج، وما أكثر الحالات التي يعاني منها شبابنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب: أدنه، يعني اقترب. فدنا الشاب حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بدأ العلاج بتوجيه أول الأسئلة لهذا الشاب. الشاب مستعد للأسئلة. قال له: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأمك؟ ترضى أن يتحدث الناس أن أمك زنى بها مجموعة من الشباب؟ قال: لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال: لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لأختك؟ تحدث الناس أن أخت فلان قد انتهك عرضها وفعل بها من فعل من الناس جريمة الزنا، ترضى بهذا؟ قال: لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ والشاب يتفاعل. ومعنى ذلك أن هذه المرأة التي تريد رخصة أن تزني بها، هذه قد تكون أما، تدري ما معنى كلمة أم في قلوب أولادها؟ الموت أحب إليهم، ولا يقال إن أمكم قد زني بها. هذه المرأة التي تريد رخصة أن تزني بها، هذه قد تكون بنتا، تدري هذه المرأة قد تكون بنتا، تدري ما مكانة البنت في قلب والدها؟ الموت أحب إليه، ولا يقال: يا فلان قد زني بابنتك. هذه المرأة قد تكون أختا لها إخوة باطن الأرض خير لهم من ظاهرها، ولا يقال أن أختكم زانية. هذه المرأة قد تكون عمة، قد تكون خالة، لها محارم وأرحام يغارون على عرضها. الزنا دين، إن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك، فاعلمي. الذي يتلاعب ببنات الناس يخشى أن يفضحه الله في بيته وفي أهله. وكم جر بعض الآباء العار والشنار على بناتهم، على بناتهم. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب بثلاث دعوات. هذه الدعوات الثلاث حري بنا معاشر الآباء، معاشر الإخوة، معاشر المعلمين، معاشر الخطباء والمدرسين، أن ندعو بها لشبابنا. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم طهر قلبه، وحصن فرجه، واغفر ذنبه. قال أبو أمامة: فأصبح الشاب لا يلتفت إلى شيء من ذلك، إلى شيء من ذلك. أيها الأحبة في الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بموضوع الشباب وإصلاح الشباب والعناية بالشباب، فهذا مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببه متقاربون أي في السن، قال: فجلسنا عنده 20 ليلة، قال: وكان رقيقا رحيما، قال: فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا جندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، قال: فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا بالقرآن إيمانا. وهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات عظيمة يا إخوان، مدرسة للشباب ومدرسة للأبناء، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث. ما أجملها وأعظمها من تربية على التوحيد وعلى الإيمان وعلى العقيدة، على القيم والأخلاق والمبادئ السامية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويربي عليها شباب الأمة. أيها الأحبة في الله، الشباب هم حماة العرين، الشباب هم حراس العقيدة، الشباب هم الذين يحرسون دماء المسلمين، هم على الثغور، هم في جبهات القتال يدافعون ويحرسون، الشباب هم الذين يحمون أعراض المسلمين، الشباب هم الذين يحرسون أموالنا، يحرسون المال العام والمال الخاص. هذا كله وغيره كثير. تدرون متى؟ إذا صلح الشباب، صلحت عقائدهم وصلحت مناهجهم، إذا صلحت أخلاقهم، يكونوا هم بهذه المثابة وعلى هذا المنوال. لكن المصيبة الكبرى يا إخوان والطامة العظمى، إذا فسد الشباب، إذا فسدت عقائدهم وتغيرت مناهجهم، المصيبة إذا ساءت أخلاق الشباب، فبدلا من أن يحموا العقيدة ويدعو إلى التوحيد يصبح دعاة للإلحاد. سمعتم في كلمة أخينا الشيخ أبي هاشم كثيرا من المستجدات في هذه الأمة، من شباب الأمة من يدعو إلى الإلحاد ومن يطعن في الإسلام ومن يدعو إلى التبرج والسفور، ومن يدعو إلى المروق من هذا الدين. إذا فسد الشباب فبدلا من أن يحموا دماءنا دماء المسلمين أصبحوا هم الذين يفجرون ويلغمون، أصبحوا هم الذين يحملون الأسلحة فيصوبوها إلى صدور المسلمين إلى صدر الأمة. أرأيتم يا إخوان المصيبة التي تحل بالأمة إذا فسد الشباب؟ أصبح الشباب بدلا من أنهم هم الذين يدافعون عن الأعراض ويحرسونها، إذا بهم هم الذين يتابعون الفتيات ويغازلون البنات، أصبحوا هم الذين يدقدقون على الهواتف والجوالات من أجل أن يقلوا الأدب مع نساء المسلمين. أصبحوا هم بدلا من أن يحرسوا المال العام والخاص، أصبحوا هم الذين يسرقون وينهبون ويسطون على شركات، مؤسسات، مدارس، بيوت، بل بيوت بيوت الله عز وجل لم تسلم منهم. أيها الأحبة في الله، إذا صلح الشباب كانوا هم سببا للعزة وسببا للقوة وسببا للتقدم والريادة والسيادة بين الأمم. وقد أدرك أعداؤنا أهمية هذا الأمر، ولهذا صوبوا سهامهم إلى نحور الشباب فكم أصابت من الشباب بمقتل. ها هم شبابنا الكثير منهم يتساقط أمام هذه السهام المسمومة التي أضرت بالشباب. أيما إضرار، أيما إضرار. وحسبي فيما بقي من هذا الوقت أن أذكر بعض هذه السهام على سبيل الإيجاز والاختصار، وأترك لكم البيان والتفصيل فيما يذكر. من هذه السهام سهم يقال له المخدرات، الشبو، وهكذا الحشيش، وهكذا المسكرات، ولك أن تضيف إليها القات والتنباك. أعداؤنا يريد من شبابنا أن يكون جيلا مخدرا، محششا، سكرانا. أسألكم بالله، ماذا ينتظر من جيل هذا حاله؟ سهم آخر يقال له السينما، فضائيات وقنوات تبث السموم في أوساط الشباب عبر أفلام ومن خلال مسلسلات وتمثيليات وبرامج تهدم ولا تبني وتفسد ولا تصلح. كم تأثر من شبابنا من تأثر بسبب ذلك. سهم آخر يقال له الإنترنت، والإنترنت كما يقال بحر لا ساحل له وسلاح ذا حدين، إلا أن حده الذي يبث الشر حد مسموم وحد خطير جدا. كم من الشباب من يبيت ساعات ليله مع الجوال، يدخل فيغلق الأبواب ويطفئ المصباح ويفتح الجهاز. صدق أو لا تصدق أن من الشباب تظنه نائما؟ لا، ليس بنائم، يبقى إلى قبيل الفجر يسمع الأذان الأول في بعض المساجد طفي وبسم الله ينام، ما يدري ولا يشعر كيف تمر عليه هذه الساعات. هذه الساعات سهم أخير، وإلا فالسهام كثيرة ما يتعلق بالرياضة. الرياضة كانت في زمن من الأزمنة هواية، من أراد أن ينشط جسمه، من أراد أن يجدد نشاطه إلى غيرها يذهب ويلعب كرة. اليوم أصبحت الكرة مقدسة، أصبحت تقدم على الصلوات، ممكن يضيع الركعة والركعتين والدنيا بخير، الأمور بالسهالة، ضاعت ركعة ركعتين إيش فيه؟ ما في شيء. لكن صعب، تضيع عليه الدقيقة والدقيقتين من أحداث ومجريات هذه المباريات. قبل المباراة بعشر دقائق قد اتخذ له مكانا وأحضر الشاهي والحنظل وأتى بالوسادة والفراش يستعد. متى تقوم المباراة؟ أصبحت طاغوتا، أصبحت أمرا خطيرا جدا. ولهذا تعلقت قلوب الكثير من الشباب بتلكم المنتخبات والأندية واللاعبين من الكافرين وغيرهم، من الكافرين وغيرهم. أصبح شبابنا يتلاعب بهم أعداء الإسلام من الدوري الإسباني وينقلونهم إلى الدوري الإيطالي وهكذا إلى الدوري الإنجليزي وهكذا إلى الدوري الأمريكي. فلا إله إلا الله، كم هي المؤامرة على شبابنا. فأحبتي في الله، خلاصة ما يقال أن الشباب اليوم هم أحوج منهم بالأمس، أحوج إلى الرعاية، أحوج إلى الرحمة، أحوج إلى النصيحة والتعليم والتوجيه والتذكير. إياك ثم إياك أن تكون سببا في تنفيرهم والقسوة عليهم، فيكفيهم ما يلاقونه من قبل أعداء الإسلام، من قبل أعداء الإسلام. فأسأل المولى جل في علاه أن يحفظ شبابنا وشباب المسلمين وأن يجنبهم المصائب والفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأله جل في علاه أن يرد كيد الكافرين في نحورهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يحفظ شباب الأمة ويجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أيها الأحبة في الله، هذه الكلمة إلى الأذان بناء على طلب الشيخ حفظه الله تعالى، وإلا فالمقام مقامه. أحب أن يتكلم من بعد الأذان إلى الصلاة إن شاء الله عز وجل، وإلا كلنا بالأشواق إلى سماع حديثه، فهو من كبار طلاب شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى ونفع الله به نفعا عظيما، وهو يقوم على مركز علمي في بلاد يافع. أسأل الله أن يحفظه وأن يسدد خطاه وأن يكتب له الأجر والمثوبة وأن يرده إلى أهله سالما غانما منصورا معافى، وهكذا أن يبارك في السامعين أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، إخوة الإيمان، أولاً نشكر الله وحده الذي من علينا بنعمه الكثيرة والذي يسر لنا هذا الخير العميم وهذا الفضل العظيم، وهو التمسك بالسنة والهداية لطلب العلم. ثانيا، نشكر إخواننا على إكرامهم وحفاوتهم وحسن ظنهم بنا. وما أريد أن أقوله لا زيادة على ما سمعنا من المشائخ وما أفادوا، فجزاهم الله خيرا على هذه المحاضرة خصوصا وعلى قيامهم بالدعوة في هذه البلدة والصبر على طلب العلم وتعليمه. الذي أريد أن أقوله لإخواني هي نصيحة لي أولا، ثم لمن حضر مجلسنا هذا وسمع مقالنا. إننا كما سمعتم في زمن كثرت فيه الفتن وظهر فيه الشر وانفتح على مصراعيه، والأهم في ذلك والأخطر هو على شبابنا كما سمعتم، فإن الشباب هم العنصر الفعال والأصل الذي يقوم عليه بناء الدولة الإسلامية، وهم كذلك بوابة، أو وهم على بوابة خطيرة، لأن هذا الزمن الذي ظهر والذي ما زال يظهر فيه من الشر ما هو أو ما يعلمه إلا الله. هذا يدل إخواني في الله على خطر كامن، وعلى ما وصل إليه الأعداء من المكر بشبابنا والكيد لأمتنا. أعداء الإسلام يراهم البعض أنهم يتقدمون في الصناعة، يتطورون في دنياهم، هم يفعلون هذا، ولكن تقدمهم في الصناعة وتقدمهم في الاختراع ما هو إلا فرع عن أصل. إنهم قد تقدموا في حربنا، وقد تقدموا كذلك في المكر بنا والفتك بنا. شبابنا استيقظوا، فإنكم أنتم الذي ستعيشون المستقبل المرير. اتعظوا بما يحصل لكثير من بلداننا الإسلامية من القتل والإبادة الجماعية. بالأمس القريب في البوسنة والهرسك فوق 300,000 قتيل من النساء والأطفال، والناس يعلمون هذا. فهل وقف الحد عند هذا؟ هل وقف الأعداء عند هذا؟ أبدا، بل ما زالوا يلتهمون بلداننا. تقتل المرأة وهي ثكلى بعد قتل زوجها وبعد قتل أبنائها، وتساق إلى المكروه مكرهة وأنت تنظر بأم عينك. الذي يبدو والله أعلم أن هذا السير سيمضي وسيمضي إليكم، قد ذكر أخونا الشيخ محمد سهام الأعداء الذي أصابت مقتلا كبيرا في شبابنا. هي سهام الأعداء إخواني في الله. انظروا كيف تبلدت أفكارنا وذهبت هممنا، تلاشت، لم يعد في شبابنا همة، لم يعد فيهم تفكير بالمواجهة أبدا. أتظن أن الأعداء سيرحمونك؟ لا، أنت المستهدف في الثاني أو في الثالث. السير سيمضي، لن يقف سيرهم إلا شبابنا إذا صلحوا. وإذا فسد الشباب فإن الذي سيقوم على كواهلهم فاسد. تفسد النيات، تفسد الهمات، تفسد الهمم. يصبح الشباب، يصبح شبابنا لقمة سائغة. يا معشر الشباب، هل عندكم طاقة؟ هل عندكم صبر على أن تنظر إلى عرسك الشابة وهي ينتهك عرضها؟ ما أدري ماذا يفكر شبابنا الآن. كيف تفكرون إخواني في الله؟ انظروا كيف يتسارع ويتلاحق الشر ويتكالب الأعداء. هذا سير وهذه قوة. كل يوم أعداؤنا يزدادون قوة. لم يكن للأعداء قوة أبدا، ولن يكن لهم قوة إلا إذا كان في المقابل ضعف عند أبناء المسلمين. هي قاعدة. مثال واحد، اليهود كتب الله عليهم الذلة أينما ثقفوا، أينما وجدوا. وانظر في تاريخ الأمم والشعوب من الزمن القديم وهم مضطهدون إلى قريب زماننا، وهتلر يقتل منهم الملايين. ضعف، لا يمكن أن يقوم لليهود دولة. لماذا؟ لأن الله عز وجل كتب عليهم الذلة والهزيمة في قلوبهم. لكن القوة التي ترونها في اليهود هذا دليل على وجود الضعف والهزيمة والخور في قلوب أبنائنا. أكيد هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه سيكون لليهود قوة، لكن متى؟ عند خروج الدجال، وأنهم ينصرون الدجال، وأن الدجال سيتمكن في الأرض. ممن سيتمكن اليهود أنذاك؟ من شبابنا. الشباب فيما يبدو والله أعلم أنهم على هذه البوابة الخطيرة. انظروا إخواني في الله، كم ينصح الناصحون، وكم يعظ الواعظون، وكم نذكر من الشرور ومن المخاطر، ويبين المشايخ وأهل العلم والدعاء الخطورات التي يقع فيها الشباب. اليوم نتحدث عن خطورة الجوال. الشباب الذين يسمعون، فضلا عن الذين لا يسمعون مثل هذه التوجيهات، يخرج في هذه الليلة سيسهر مع الجوال. يعني ما هو الذي صار؟ يعني أصبنا بمصيبة خطيرة، كثير طبعا، سيسهر الليلة هذه مع الجوال، وقد سمع التوجيهات. ناهيك عمن لم يسمع التوجيهات. عشنا ونحن ما زلنا صغارا، لكن عشنا في جزء من أعمارنا الذي فهمناه ونعقل ما يدور فيه، ولا يوجد يعني انخراط كثير من الشباب في الإلحاد. إيش معنى الإلحاد؟ في الكفر بالله. يعني ما هو انخراط في الزنا والخمور لا، انخراط شباب الإسلام ومن أسر صالحة وراء الإلحاد والكفر بالله، الإنكار، إنكار وجود الخالق، إنكار وجود السنة، القرآن، السنة. يوجد، رأينا كثر من شبابنا من يتأثر بفكر الإلحاد. لو لم يكن جوال، ولو لم يكن هذا المنبر الأثيم منبر نشر الإلحاد عبر الجوال بكل سهولة وبكل سرعة، تصل إلى قراءة هذه أو هذه المقاطع وهذه الحلقات والدروس بكل سهولة، يصل إليها الشاب العامي الجاهل والشابة والمرأة، دروس مفهومة لكل أحد. شبه تطرح عليكم في الجوال وفي زوايا البيوت تدرس هذه الشبه. من هم أبناء المسلمين؟ يقال أنت تؤمن بالله، كيف تؤمن بالله؟ أين هو؟ مش موجود الله، مش موجود. وتسمع من الملاحدة من يتحدى إن كان الله موجود يقول بهذا، فيرسل علي صاعقة الآن تحرقني ويسب الله. فالشباب يسمع مثل هذا وينتظر الصاعقة، ما جاءت صاعقة، إذن ما فيش الله بكل سهولة. هذا إخواني في الله غزو خطير، هذا غزو خطير لأبنائنا. ما كان يصل الأعداء ويوصل هذه المعلومات إلى قعر دورنا إلى أبنائنا وبناتنا قبل ربما 20 سنة فقط. فكيف تحول، أو كيف هذا التحول الخطير إلى أن يصلوا إلى هذا؟ شبابنا انتبهوا والله، اسمعوا نصح الناصحين، وإلا ستعضون أصابع الندم وستبكون كما يبكي إخوانكم في غزة وكما بكوا في العراق وفي سوريا، والآن وصل إلى اليمن. من كان يتصور قبل 30 سنة أن يكون هذا التمكين لأعدائنا في اليمن؟ أمريكا تمكنت الآن في اليمن، إسرائيل متمكنة في اليمن عبر يعني من أنشأوهم وعلموهم ودربوهم ودعموهم من الرافضة الاثني عشرية، بدأ التمكن في اليمن. والآن ما زال التخطيط والمكر. وماذا يصنع بكم أعداؤكم؟ أتظنون أنه سيصير تعايش مع الأعداء؟ أبدا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا يمكن لمسلم أن يعيش مع الأعداء الحربيين. من ينال الأعداء؟ شبابنا، شبابنا مستهدفون، مستقبل شبابنا سيء إن لم يكونوا يقظين، إن لم ينتبهوا. انظروا إخواني في الله كم نحن بحاجة إلى العلم، علم القرآن والسنة، كم نحن بحاجة إليه. لكن انظروا شبابنا أينه، انظروا الشباب الذي تنتظر منهم الإسلامية، الأمة الإسلامية النصر، أين هم الآن؟ ما عنده وقت. صلحاء ممن عقيدتهم صحيحة ما عنده وقت، لأنه مشغول بالجوال وبما في الجوال. ناهيك عمن صار فاسدا فاسقا من شبابنا وهم كثر وهم الأغلبية، أمثل هؤلاء يتعلمون؟ أمثل هؤلاء يتفقهون في الدين؟ يا أيها المشايخ ويا أيها الدعاة، أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما التمس الناس رؤوسا جهالا، مثل القبوريين الآن كيف بدأت لهم نشأة وقوة. هؤلاء هم معاول الهدم بيد الأعداء، القبوريون والشيعة الرافضة هم معاول الهدم، الآن ينصبون للفتوى والمرجعية للأمة. فتقول أمريكا: هؤلاء وسطية يدعمون. الآن يدعمون بالأموال، وبدت لهم دو ومراكز، وبدأ لهم أيضا معاقل وزيارات وتجمعات. هؤلاء هم الذين سيصدرون للفتوى، فينتهي الإسلام ويضيع الدين. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الجهل إذا صحب هذه الشبهات، الآن نحن في شبهات، نحن أصبحنا في خطورة أخطر من الشهوات اللي تحدثنا عنها بالأمس، وهو السفور والخمور والبلاء والمخدرات هذه شهوات خطيرة هدامة. لكن لا، أصبحنا الآن في شبهات، والأصل في مواجهة الشبهات هو التعليم، العلم والفقه في الدين. الشهوات ممكن تواجه بالصبر، وممكن يسلم الإنسان بالصبر، لكن الشبهات لا يمكن أن تواجهها إلا بالعلم. شبابنا ما عندهم وقت للعلم، انظر كم يصلون صلاة الفجر من شبابنا، فضلا أن يقرأوا القرآن ويدرسونه، فضلا أن يحفظوه ويتعلموه، فضلا أن يقرأوا السيرة، سيرة العلماء، سيرة الصحابة قبل ذلك والعلماء، فضلا أن يحفظوا الحديث وإسناده، فضلا أن يتعلموا العربية ويتعلموا النحو. إذن هذا نذير شر، هذا نذير شر ومؤشرات الخطر. شوف إلى هذه الشبهة، بلغنا عن أبنائنا من كان يحفظ معنا قرآن أنه يقول: ما فيش الله، ما فيه الله. أصبح شاب تابع النت، قال: ما فيها الله، لأنه ما أنا أرى شيء. أين هو؟ هي ليست بشبهة، لكن عندما لم يكن عنده ثقافة إسلامية، لم يكن عنده علم، يراها شبهة. وإلا فقد أجيب عن هذه الشبهة بأبسط جواب. فقيل: لو نظرت أنت إلى السيارة هذه وما فيها من إتقان وما فيها من معلومات عجيبة، سيارة، هل تدلك هذه السيارة على صانع؟ الجواب: نعم، تدلك على صانع، على وجوده، بل وتدلنا هذه السيارة على صفة الصانع، بأنه ذكي ومفكر ومهندس. فدلنا هذا الموجود الصغير على وجود صانع بصفات الذكاء والفطنة. فالكون هذا المترابط المتناسق بسير الشمس والقمر والفلك كله والكواكب، كل هذا ألا يدل على صانع؟ الجواب بلى، بل ويدل على صفاته، بأنه حكيم، بأنه خبير، بأنه الخلاق العليم. وهذا كمثل، ولله المثل الأعلى، إنما صناعة الصانع للسيارة إنما هي تركيب موجود واختراع من شيء مخلوق خلقه الله. فهذا شبهة صارت عند شبابنا، بالله عليك مسلم ويعيش في أسرة مسلمة تنطوي عليه مثل هذه الشبهات؟ نعم، كيف لا، وهو بعيد عن علم القرآن والسنة. هذه عقول فسدت أولا، هذه عقول فسدت أولا فصارت لا تفهم. أضرب لكم مثل، المشركون في الجاهلية العرب فسدت قلوبهم، فسدت عقولهم، فأصبحوا لا يفهمون. فانظروا ماذا قال المشركون في نبوة محمد، قالوا لا يمكن أن تكون النبوة في البشر، دي نبوة، نبوة عظيمة، ها؟ وقالوا لولا ماذا الآية؟ بعث الله ملكا رسولا، هكذا الآية. لو كانت النبوة في الملك، أما محمد كبشر. لكن هذا الاستبعاد لم يستبعدوا أن تكون الألوهية الله أو الألوهية في حجر، فاتخذوا الأحجار آلهة، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، لا بد أن تكون الحجر إله. الألوهية، الألوهية أرفع من النبوة، ومع هذا جعلوها في الأحجار والأشجار. لكن النبوة لا يمكن أن تكون في البشر، يعني لاحظ، يعني هذا الفهم السقيم، هذا الفهم البعيد. سبب هذا هو فساد الفهم، فأبناؤنا إذا تبلدت أفهامهم وفسدت بتنطوي عليهم أدنى الشبهات. ولكن كيف تصلح الأفهام؟ بالثقافة الصحيحة، بعلم القرآن والسنة. فإذا نحن بحاجة ماسة إلى نشر العلم وإلى بثه في المجتمعات، وإلى الصبر وتحمل المشاق في الدعوة إلى العلم الشرعي، فإن أبناءنا لا يزدادون إلا شرا. بعض الناس يقول الحمد لله الخير حاصل والتجمع كثير. أيوة نعم، كثر في المسجد هذا، ربما يقر كان قبل سنين يتجمعون مثل هذا التجمع، لكن هل نسيت أن التجمع على الشر ازداد أكثر؟ قبل السنين كان الناس قليل في الشر، والآن صار الشر وأهل الشر أكثر. فإخواني في الله، إذا رأيت الشر ينتشر وإذا رأيت الباطل يقوى، فاعلم أن الحق ضعف. لا تفرح بأن هناك كثرة وبأننا رأينا تجمع في المحاضرة الفلانية وفي المسجد الفلاني كثير، لا تفرح، لا تفرح ولا تغتر، وإنما انظر إلى ثقافتهم، أين وصل، أين وصل الناس. المصطلح، قواعد المصطلح مهمة جدا في درء مثل هذه الشبهات. الذين ينكرون الصحيحين البخاري ومسلم، لماذا ينكرونها؟ وقد أصبح من شبابنا من يقول صحيح. أنا بالنسبة لي وغيري من المشايخ من راسله كثير من الشباب وأشكل عليه، كيف الذي في البخاري صحيح؟ ليش؟ قال يا أخي من يعني يؤمننا أن هذا مكذوب صحيح البخاري؟ قلت له أنت مسلم؟ قال نعم. وتدين الله عز وجل بالقرآن؟ قال نعم. وكيف أمنت أن القرآن صحيح؟ يعني أصبح الناس ما يفهمون ما معنى علم الإسناد. قال ما أدري. يعني إذن أنت الآن بكل سهولة تطرح عليك شبهة أن القرآن مكذوب وأن الدين ليس بصحيح بكل سهولة. مثل هذا السؤال ما ينبغي أن تسأله وأنت تعيش مع طلاب العلم في مثل هذه البلدة، مساجد كثر فيها من يدرس، فيها من يعلم، لكن أين الناس؟ تفتح الدورة الفلانية في المكان الفلاني ويحضر قليل، لكن إذا جاءت مغنية أو هناك مسلسل من المسلسلات ترد الآلاف. افتح النت واكتب محاضرة فلان من المشايخ الأجلاء مثل الفوزان وغيره، انظر كم المشاهدين، قليل. لكن انظر الفيلم الفلاني والمسلسل الفلاني، كم المشاهدون؟ كثير. انظروا إخواني في الله، الذين صفقوا للاعب الفاسق الكافر اليهودي برشلونة أو نحو من هذه الأسماء الأعجمية من اليمن والخليج، أكثر من 40,000، أكثر من 40,000. لو قال كلهم استغفر الله العظيم أو اللهم صل على محمد لأرسل الله علينا السماء مدرارا. كيف هذا؟ انظروا إخواني في الله إلى شرود وذهول كبير في عقولنا وفي أفهامنا. نحن الآن نتحدث عن هذا، خطورة نراها تظهر وتزداد، مؤشرات تؤذن بملاحم كبيرة. من يكون حطب هذه الفتنة؟ ومن يكون كذلك ضحية هذه الملاحم القادمة؟ هم شبابنا، هم أبناء المسلمين. كيف هذا؟ والله أنه يجب على كل من وسد إليه الأمر في التوجيه وفي الدعوة أن يسعى جاهدا صابرا مصابرا في تعليم الناس وفي نشر العلم وفي إيقاظهم وتنبيههم طرحهم على هذا الواقع. هذا واقع إخواني في الله ما سمعنا به في قبل عقدين من الزمن، مع سهولة نشر العلم وكثرة وسائله، ومع هذا أين الناس؟ أين الأمة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من فتنة عظيمة تكون قرب الساعة. جاء كما في الحديث الصحيح عن عوف بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أعدد ستا بين يدي الساعة، ثم قال عليه الصلاة والسلام موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان بضم الميم اسم لمرض، ثم موتان يأخذكم كقعاص الغنم، ثم كثرة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا أن يستقل 100 دينار، ثم فتنة لا تترك بيتا من بيوت العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر أي الروم، هاي أمريكا وأوروبا، يعني هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. قال فيغدرون فيأتونكم تحت 80 راية أو في 80 راية تحت كل راية 12,000. لاحظ على قوله فتنة، سماها فتنة، لا تترك بيتا من بيوت العرب إلا دخلته، فتنة. انظر إلى الجوال هذا، قبل أيام ونحن نستعظم التلفاز والمشاهدين للتلفاز وعلماؤنا صرخوا بملء أفواههم من خطورة التلفاز وما يعرض فيه من حلقات ومسلسلات. حلقات ومسلسلات أكثرها خصوصا التلفاز الذي يكون في دول الإسلام، حلقات تضيع الأوقات وفيها من المخالفات ما فيها، لكن التلفاز هذا يشترى بمال ويحتاج إلى كهرباء، وبعضهم يذهب إلى جاره أو إلى المكان الفلاني من أجل أن يشاهد أخبار أو شيء من هذا الملهيات أو شيء من المحرمات والشهوات. لكن الآن تعال انظر إلى شاشة الهاتف. أولا أصبحت في متناول من؟ الصالحين الوعاظ والخطباء والعلماء، صح أم لا؟ صحيح. فيها كثير من السلبيات والمخالفات، فيها صور ذوات الأرواح، وفيها أعظم من هذا وأخطر، وهو الالتهاء بها. فأصبح صاحب الجوال قبل أن يمتلك الجوال وهو حافظ للقرآن كان يقرأ كذا وكذا من القرآن، ويجرد كذا من الكتب، ويحضر كذا من المؤلفات والكتابات، لكن الآن نقص. لماذا؟ لأنه احتاج إلى وقت في الهاتف. أنا أتحدث الآن عن من؟ عن صلحاء وأناس ما هم حول محرمات. لكن انظر الذين يتناولون هذه الفتنة من شبابنا الذي لم يكن عنده ورع ولم يكن عنده كثير منهم دين ولا خوف من الله، أصبح ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى الفواحش وإلى أفلام خليعة وإلى النساء الجميلات العاريات، ينظر إلى فروجهم. هذا كيف هذا؟ وأينه؟ ابن الشيخ الفلاني وإلا في بيت أسرة طيبة، والشابات كذلك ينظرن إلى مثل هذا. هذه فتنة لم تترك بيت من بيوت العرب إلا دخلته. كيف الخلاص من هذا؟ كيف التخلص من هذا الشر؟ التخلص من هذا الشر إبعاده، إبعاده تماما. صاحب الأسرة، أعرف كثير من الأسر من أبعد الجوال عن البيت تماما إلا ذاك الجوال العادي، ذاك الذي ما فيه فتن اتصالات، وهو فائدة الجوال أصلا صنع للاتصالات، ما صنع يا أخوان الجوال لمثل ما سمعتم. جوال اسمه هاتف فيه رقم وشريحة، الآن ما عاد أصبح من يضع فيه شريحة، يشترون الجوال ما فيه بيت شريحة، لكن ما عادوا بحاجة لهذا. الأعداء غزونا غزو خطير جدا، غزونا أولا وضعوا لنا هذه الشاشات في الجوال، ثم أدخلوا لنا فيها بالنت عبر النت والجوجل أفكار خطيرة، وأصبح العالم أمام الناس مشروع، أي شيء تريده تراه، أي شيء تريده ترى بكل سهولة، ما يحتاج إلى شخص يضع برامج كما كانوا يضعون برامج في التلفاز ويتعبون في وضعها ويحصل قصور وكذا. لا، الآن أنت من تختار، اختار ما تريد في لحظات تراه، وسواء كنت في مدينة فيها كهرباء، في مدينة حضارية، أو في بادية وأنت ترعى الغنم. إذن فتنة نزلت في هذا الأوان القريب ما كانت متصورة، ما كنا نتصورها في أيام شيخنا مقبل وأيام المشايخ ما كانوا يعني يعانون مثل ما نعانيه الآن، وما كانوا يسمعون عما نسمع الآن، فكيف بعد زماننا القصير إيش يكون؟ لهذا إخواني في الله الذي يجب علينا تماما أن نمنع كل من عليه له رعية يمنع رعيته أسرته الصغير والكبير من هذه الجوالات. كم سمعنا والله يا أخوان من أسر، ما أريد أسمي البقاع، لو سميت البقاع لتعجبتم، من ذهبت هاربة يمسكوها في النقاط، في نقاط يمسكونها، بنت من؟ بنت فلان وبنت فلانة، يتصل صاحب النقطة يا فلان بنتك ايش بنت الساعة الثانية عشر ثانية في الليل موجودة في النقطة الفلانية ذاهبة في سيارة إلى أين؟ إلى بلاد الله أعلم. أنت فلان، أنت الأسرة المعروفة بالصلاح، هذه بنتك، نعم هذا حاصل، فيتصل ويقول أستروا أنا سآتي في جنح الظلام وأخذها، والسكتة لا أحد يعلم. أنا ما كنت سأعلم بهذا إلا أنه اتصل علي أخوها وقال لي ما رأيك في هذه الأسرة وما رأيك في الجوالات، يسألون البنت قالت الجوال، الجوال يتواصل معي شخص وأنه يحبها وأنه وأنه بعده. كم حصل هذا، كثير من الأمور ما تدرون بها يحصل ستر بها، وبعضها ظهرت وهي القليلة، لكن ما خفي كان أكثر من بنات وبعضهن متزوجات تترك زوجها وتذهب هاربة. فيا إخوان هذه حصلت في الأوان الأخيرة مع ظهور الجوال وانتشار الجوال، وهكذا أعدد، كم نعدد من مفاسد، بل كثير من شبابنا ممن يسمعنا ومن لم يسمعنا يعلمون ما لا نعلم، ما ندري الجوال هذا، ما تعرف كيف تدخل في برامج ولا تعرف كيف تصل إلى كذا، ما تعرف. وإذا بصغارنا شاب صغير وأنا أبحث كيف أعمل برنامج كذا، يقول لي هات ما عنده جوال، هات صغير هات أريك، ويعمل لي أشياء وبرامج وأشياء، وكيف دخلت أنت في هذا؟ قال لي سهلة، كم تعلمت هذا؟ قال في جلسة مع واحد، من هو هذا؟ قال شخص علمني، مفسد، جيت أبحث عن شخص هذا مفسد، علمه كيف الدخول، وإذا به يصل إلى معلومات في النت هذا الشاب الصغير، وهو شاب من أبناء طلاب العلم طبعا، أما الذين لا هم لهم طلب العلم ولا هم حول طلب العلم الله أعلم، الله أعلم. فيا أخوان نحن ذكرنا فقط تذكير، وإلا فعندكم الكثير مما لم يكن عندنا، ولكن يجب أن نتنبه، يجب علينا أن نعمل جادين جاهدين، وهو أولى من نقاش قضايا ثنائية وقضايا يعني ليست مهمة. نعم ينبغي أن يعني نبدأ الأولى في الأولى، الأول في الأول، وأن نطرق القضايا المهمة الأولوية، صحيح ولو صببنا كل جهودنا في هذا ما غطينا الثلث، لأن الشر قد سابقنا وقد تسارع، الشر قد انفتح قد صار قويا. قبل قليل قلنا لكم إذا رأيت الشر والباطل يقوى فاعلم أن أهل الحق أو أن الحق ضعيف، ولو قلت أن لا وجود لأهل الحق لما لا وجود لأهل الحق لما أبعدت. لماذا؟ لأن الحق والباطل إذا تصارعا غلب الحق الباطل مهما كان، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، قل جاء الحق وزهق الباطل، لو قلنا لا وجود لأهل الحق عند انتشار الباطل وظهوره لما أبعد. لماذا؟ لأن صاحب الحق لو كان واحد لا مال ولا جاه ولا مكانة ولا قبيلة تنصره، ما له أنصار ولا أعوان وهو ضعيف، لكنه صاحب حق وعازم على نصرة الحق، هذا سيقوى وسيكون له أتباع وسينتصر. أما هذه الهزائم المتلاحقة الذي نراها في أهل الحق فليراجعوا أنفسهم، والله أن الأمر خطير. نعم، ضعف إيمان يكون ضعف في أهل الحق، وهذا جزما، وإما ألا يكون الحق موجودا، فتجد عنده كل شخص أمور نفسية ونوايا فاسدة، لم يكن هناك يعني إخلاص ربما، ولم يكن ظاهر، يعني قد تكون أشياء يعملها الإنسان لصالحه الخاص، حصل ولو كان شيء يسير فحصل الضعف من هنا. أما شخص موحد مخلص صادق جاد، والله سينصره طال الزمن أم قرب. ولهذا أنا خاطبت بهذا إخواني في الله المشايخ والدعاة، أنهم يحاولوا أن ينظروا في سيرهم وأن يصححوا بعض الأخطاء، ليسنا معصومين، نحن طلاب علم يا أخوان، نحن طلاب علم، نحن كما يقال مشايخ. المشايخ هذا يا أخوان يعني ليس يعني مدح، لسنا علماء، لسنا أئمة، مشايخ، خطيب، إمام مسجد، هذا يقال له شيخ. نعم، وشيخ هذه من أردى ألفاظ أو أقوى أردى ألفاظ التعديل وأقوى ألفاظ الجرح، يعني ما في الشاهد من هذا. لابد أننا يكون عندنا قصور، يكون عندنا أخطاء، وأعظم شيء أن تلاحظ عليه الإخلاص، حاول تجاهد نفسك في الإخلاص، فإذا رأيت أنك مقصر في الإخلاص فزد جهاد فيه أيها الداعية، وإذا رأيت أن هذا الجانب ما توليه العناية فاعلم أنك واقع في نقيضة. ولهذا قال الإمام الذهبي رحمه الله: الإخلاص عزيز. الإخلاص معنى كلامه الإخلاص عزيز، وإذا رأى الإنسان أنه مخلص موحد فهو مشرك، واقع في الشرك إلى صماخ. إذا رأيت أنك واقع في هذا المرض الخطير وإن كان شيئا يسيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تعس عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميص، عبد الخميلة، يعني نوايا دنيوية أحيانا تكون، فإذا وجدت من هذا فاعلم أنك على خطر. خطر لا نستطيع نقول مشرك، لكن نقول أن النية دخلها الفساد، صح هذا الفساد خطير، الفساد هذا يتطور ويزداد. انظر إلى الصحابة، قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من الصحابة كلهم يخاف على نفسه النفاق. هذا ليه أدركهم؟ معنى كل الصحابة كانوا علاف، كانوا يخافون على نفسهم، على إيمانهم، على أنفسهم من النفاق والشرك. عمر يذكرون عنه أنه سأل حذيفة وناشده، وكان صاحب السر، سر النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء المنافقين، فناشده الله وقال له: أنشدك الله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ قال: اللهم لا، ولا أذكر هذا لأحد بعدك، أنه سر. هل اقتنع عمر؟ ما اقتنع. يذكرون أن حذيفة جاءه عند موته وقد طعن، فنظر إلى حذيفة وقال: يا حذيفة، أسألك بالله، هل أنا من المنافقين؟ لاحظ الخوف على نفسي من النفاق. فأنت يا طالب العلم ويا أيها الداعية ويا أيها المسلم ويا أيها المستقيم، إذا كنت لا تخاف على نفسك من النفاق، ولا تخاف على إيمانك، ولا تخاف، معنى أنت على خطر. وما هذا الذي ذكرته إلا دليل على ضعفنا، دليل. الباطل يقوى والفساد ينتشر ونحن في ضعف. لاحظ أنت في ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من ضعف، خلاص ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من ضعف وهزيمة؟ نعم، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ضعف وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم هزيمة، لكن قوته تمضي إلى الأمام. والدعوة قال حتى تنفرد سالفتي إلى الأمام. تجي تنظر في أحد، قتل 70 من أصحابه، 70 قتل سادات بالصحابة، حمزة أسد الله أسد الرسول، حزن النبي صلى الله عليه وسلم على قتله، وكم من الجرحى. لكن اليوم الثاني ينتصر في حمراء الأسد، بعدها يأتي فتح مكة. أنت لاحظ، وقبلها الأحزاب. يعني أنت تلاحظ أن الله عز وجل يؤيد الصادقين المخلصين الناصحين الذين ليس لهم نية واحدة في المئة لغير الله، لله. فلهذا هذه نصيحة أخيرة لنا نحن، لابد أننا نحاسب أنفسنا في كل ليلة وفي كل يوم في كل لحظة. وأنت تنظر في نواياك في مقاصدك، وأنت تخطب انظر في هذا المقصد، وأنت تصلي انظر في مقصدك، احذر، فإن الشيطان يدخل على العباد وعلى الصالحين من هذا الجانب، من هذه البوابة الخطيرة، وهو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم علينا. قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، أو قال الرياء. نعم، يدخل الشيطان على الناس من هذا الباب. فإخواني في الله، أطلنا عليكم والكلام كثير، ولكن كم نحن بحاجة إلى عمل، وكم نحن بحاجة إلى تطبيق ما نسمع وما نقول. كلنا، لست أنت أيها المستمع بل المتكلم أولى منك بهذه النصيحة. ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعون. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، إخواني في الله، ففي ختام هذا المجلس المبارك والذي استمعنا فيه إلى خير كثير، إلى هذه المحاضرة والتي تتحدث عن ضرورة العناية بأمر الشباب، والتي تناول فيها مشايخنا الكرام، أولا بكلمة الشيخ الفاضل أبي عبد الله، ومن ثم في كلمة أخينا الشيخ المفضال أبي يحيى زكريا اليافعي حفظهم الله، ما فيه الإشارة إلى التحذير بشكل عام لأهل الإسلام وخصوصا إلى الشباب من هذه الحملات الشديدة العاتية التي يقوم بها أعداء الدين من اليهود والنصارى ليل نهار صباح مساء، وأعانهم في ذلك قوم آخرون هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكنهم يعدون من الطابور الخامس من منافقي هذه الأمة ومن أهل البدع والضلال، من أهل الإلحاد والنفاق والشقاق، ممن يبث في أمتنا السموم ويمث التغريب ويبث الأفكار الإلحادية. واستمعنا إخواني في الله إلى هذا الخير من إخواننا المشايخ جزاهم الله خيرا، وفيه بيان لأمة الإسلام على توخي الحذر من هذه الهجمات الشرسة التي لا تكاد تهدأ في يوم من الأيام، بل إنها تزداد كلما دخلنا في الأعوام. ومع ذلك إخواني في الله، ما عظم هذا الشر وعظم هذا الكيد، إلا أن الله سبحانه وتعالى أبقى الخير في هذه الأمة، مع أن الله جل وعلا وصف مكرهم بقوله: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، إلا أن الله عز وجل كان أمام هذا المكر بالمرصاد. فربنا سبحانه وتعالى أبقى الخير في هذه الأمة المحمدية، فها هم الناس على مستوى العالم وهم يقبلون على دين الإسلام، يدخلون في الإسلام أفواجا، وهكذا في بلاد الإسلامية أقبل الناس على الصلاح، أقبل الناس على الاستقامة، أقبل شبابنا على المساجد، تقام الدورات العلمية وتأتي الوفود الكثيرة من الصغار والكبار والذكور والإناث، كل ذلك بتوفيق من الله، وهو مصداق لقول ربنا جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال سبحانه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إخواني في الله، فالخير باق في هذه الأمة بما نرى في واقعنا الملاحظ. صحيح أن الشر يزداد، لكنه يقابله أن الخير كذلك يكثر ويزيد. فعلينا إخواني في الله بالثبات، فإن الله سبحانه وتعالى أعطى لمن تأخر زمنه كحال هذه الأزمان الغابرة، أعطاهم ربنا جل وعلا من الأجر الكثير ما الله به عليم. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: وددت، قال لأصحابه: وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا قال الصحابة: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إنما إخواني أناس يأتون من بعدي لم يروني. وهذه بشارة لمن تأخر زمنه، لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلح حاله. وهكذا ما جاء في حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. وهذا حالنا، هذا حالنا، قل من يستقيم على دين الله كما أراد الله، لربما يمسك ثم يفلت، يمسك ثم يفلت، يحاول أنه يربط على دين الله جل وعلا قدر المستطاع. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان المتمسك القابض فيه، المتمسك فيه بدينه كالقابض على الجمر، للعامل فيها أجر 50، للعامل فيهن أجر 50، يضاعف الله جل وعلا في الأجر والمثوبة والدرجة، وذلك لمن صلح حاله. فالله الله إخواني في الله في الثبات في مثل هذه الأزمان، وخاصة أمام هذه المخططات، فإن الله جل وعلا لها بالمرصاد. لكن علينا بإصلاح أنفسنا واستقامة أحوالنا. أسأل المولى جل وعلا أنه يديم علينا الثبات والاستقامة. وأخيرا إخواني في الله، بعد شكر الله وشكر المشايخ، شكرنا كذلك لكل من حضر لمثل هذه المجالس المباركة وصبر واحتسب واستمع لهذا الخير، فإن ذلك من البشارات العظيمة التي تدل على وجود الخير في هذه الأمة المحمدية. فنسأل الله عز وجل المزيد من فضله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.